شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد أوهنا الديار الخالية من أهلها مال الديار، وما لي ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالية ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائد حاوية. قصد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي قست القلوب فلم تمل لهداية. تبا لهاتيك القلوب قاسية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. تبكي عيني يا ابو علي، يلا عندك حاله وياي تجاوب يا لا. تبكيك عيني لا لاجل مثوبتي، لكنما عيني لأجلك با تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع
يلا عندك شوق تزور الحسين الليلة لولا يلا يلا وياي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبه وين صوتكم نقصد الحاير بالبواه ولطم لصدوه ونحوم مثل الكلاب لو فارق حمي ونشوف يم رجلك علي يا حسين مدفوع وتهيج زفرتنا ويقرح ما يلع ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون ما احنا الظهر وتصيح يا ابن قطعت به وبعد وبكل فريضة تروح للحاير الشيخ ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريه تزور القمر نزهار ابو جفوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشمي.
لكنما الامر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أخواني، قبل الصلوات لا بأس أن نصنع القيام الأخير. أكو مجال في الأمام. الأئمة 12، أولهم علي وآخرهم القائم المؤمل. تفضلوا شباب، تفضلوا.
حديثنا وانطلاقا من هذه الآية المباركة يقع تحت عنوان عقيدة البراءة ومبدأ اللعن بين التأصيل والتشكيك. ويقع الحديث في نقاط أربع. النقطة الأولى في موقعية عقيدة البراءة من المنظومة العقائدية، والنقطة الثانية تساؤلات حول مبدأ اللعن، والنقطة الثالثة شبهات حول مبدأ اللعن، والنقطة الرابعة في العلاقة بين مبدأ اللعن ومبدأ التقية. نجي أولا إلى النقطة الأولى، وهي في بيان موقعية البراءة من المنظومة العقائدية والحديث يمر في زوايا. الزاوية الأولى: ما هو الفرق بين أصول الدين وفروع الدين؟ شنو الفرق؟ نحن نعلم بأن التوحيد من أصول الدين، ونعلم بأن الصلاة من فروع الدين، ولكن ما هو الفرق بين أصول الدين وفروعه؟ هنا العلماء يذكرون فوارق ثلاثة. الفارق الأول، يقولون أصول الدين هي الأسس التي تدير فكر الإنسان وعقيدته، بحيث تنتج لك عقيدة راسخة وفكر نير. إذن أصول الدين تدير ماذا؟ الفكر والعقيدة. فروع الدين هي التي تدير السلوك العملي والخارجي للإنسان. الشيء الذي يدير السلوك الخارجي والسلوك العملي للإنسان يعبر عنه بفروع الدين. تعال طبق. قلنا بأن التوحيد من أصول الدين. التوحيد يدير ماذا؟ فكر وعقيدة الإنسان، لهذا قلنا عنه من أصول الدين. تعال الصلاة، الصلاة تدير فكر الإنسان وعقيدته، لو عبارة عن إدارة لسلوك معين في الخارج، سلوك عملي، صح لو لا؟ سلوك عملي، فإذن هي تدير حالة في الخارج. إذن هذا هو الفارق ماذا؟ الأول. الفارق الثاني، قالوا بأن أصول الدين من اسمها هو ما يعتمد عليها بناء الدين، بحيث إذا نقص منها شيء لا وجود لبناء الدين، بينما الفروع هي مكمل لهذا النظام والأصول بعد وجوده. أضرب لك مثال. حين مثلا عندك أنت بيت تريد تبنيه، أول ما تبدأ في بناء البيت وش الشيء؟ قاعدة وش؟ وأعمدة، صح لو لا؟ هذا تقول الآن شيدت الأصول، بعدين وش تجي تحط أبو تصبغ، صار وش؟ بيت. فعندك أصول وعندك مكملات، كذلك الدين. هناك أصول يعني بناء الدين يقف عليها، فإذا انهدت انهد الدين ولا وجود له. وأكو أشياء مكملة مثل التوحيد، من أصول الدين. إذا كان إنسان ما عنده توحيد، ما عنده بناء للدين. إذا صار عنده توحيد وعنده نبوة وعنده إمامة وعنده إيمان بالمعاد، صار عنده أسس واش الدين وأعمدتها، تيجي بعدين واش المكملات؟ يجي الصلاة والحج والصوم والخمس والزكاة، هذه عبارة عن المكملات للدين بعد حصول أصوله. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث، قالوا بأن الفارق الثالث هو عبارة عن أن أصول الدين تحتاج في إثبات أصلها إلى العقل، بينما فروع الدين فقط تحتاج في إثباتها إلى الدليل النقلي. أضرب لك الآن مثال. عندنا عقيدة الإيمان بنبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن عندنا إيمان بنبوة النبي. لو يجي إنسان يقول ما هو الدليل على نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟
تفت إلي شوية.
لما نجي نقول ما هو الدليل على نبوة النبي، يجي إنسان يقول القرآن
الكريم، صح لو لا؟
القرآن الكريم دليل على نبوة النبي. القرآن دليل نقلي لو عقلي؟
نقلي، صح لو لا؟
دليل نقلي. زين، لما النبي صلى الله عليه وآله الدليل على نبوته في القرآن،
صح لو لا؟
نجي نسأل ما هو الدليل على أن القرآن وحي من الله؟ قل لأنه جاء به النبي الأعظم،
صح لو لا؟ فإذا ما هو الدليل على نبوة النبي؟ وجوده القرآن. كيف نثبت أن القرآن وحي من الله؟ لأنه جاء به النبي. فصار كل واحد يعتمد على الثاني في ماذا؟
الإثبات. وهذا ما يعبر عنه في علم المنطق بالدور.
لهذا لما تبى تستدل على نبوة النبي ما تجيب القرآن، يقول دليل نقلي على أن النبي، يقول لك ما هو الدليل على أنه وحي؟ يعبر عنا دور. فلهذا العلماء قالوا نحتاج لإثبات نبوة النبي على دليل عقلي.
شلون؟ قالوا بأن هناك دليل اسمه دليل مبدأ حساب الاحتمالات. كيف؟ الرسول الأعظم كان في زمان جهل،
صح لو لا؟
والرسول لم يتعلم من أحد
بعد.
والعلم الذي جاء به والدين الذي جاء به لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله.
فلما نجمع هذا كله،
نجمع أن النبي كان في زمان جهل، أنه صلى الله عليه وآله لم يتعلم من بشر، ما جاء به دين عظيم جليل، ثبت أن هذا الدين لم يأتي به النبي وإنما جاء عن طريق الله، فثبت أنه نبي.
إذا احتجنا الدليل العقلي. بينما الصلاة حينما نريد أن نثبتها نحتاج إلى دليل وش؟ نقلي. ورد عن الإمام كذا، تكفي.
إذن ثلاثة فوارق. نجي للزاوية الثانية. الآن عقيدة البراءة هل هي من الأصول أو هي من
الفروع؟ هناك شبهة عند بعض الكتاب وبعض الباحثين،
الليلة ننقيها في الأذهان. البراءة من الأصول لو الفروع؟ نحتاج حتى نثبت أنها من الأصول والفروع نطبق عليها واش؟
الفوارق ثلاثة عندنا احنا،
ما إيش ثلاثة؟ يلا نطبق. يلا، أولا أن الأصول لها علاقة بالجانب العقدي والفكري. البراءة لها علاقة بالجانب الفكري والعقدي، لو الجانب السلوكي الخارجي
شيء باطني. البراءة عبارة عن النفرة من أعداء
لا،
وهو شيء ماذا؟
عقدي. إذن أول ما أثبت أنها من أصول الدين لأنها تتعلق بالعقيدة والفكر، تدير العقيدة والفكر. المائز الثاني أنها هل بها البناء؟ فإذا انهدت، انهد بناء الدين. نعم،
لولا البراءة
ما كان عند الإنسان ركن وأصل الدين.
تقول وش دليلك؟ وش دليلك؟ الروح لال. ما إذا الثالث؟
دليلي دليل عقلي،
عندي دليل عقلي على أن الدين
إذا لم يكن فيه البراءة لا يوجد له بناء. كيف؟
أقول لك شيء وجداني. أنت الآن إذا أحببت شخصا معينا،
شو يقول لك العقل؟ إذا أحببت شخصا هل يمكن أن تجمع بين محبته ومحبة عدوه؟
يمكن؟ العقل،
الفطرة. لما تروح لواحد تقول له أنا أحبك، وش يقول لك؟ ما يصير.
أنت تحبني وتحبه، عدوي لا يجتمع. العقل يقول ما يصير، إما أنك تحبني فتتبرأ من عدوي أو ما تحبني. فإذا ثبت بأن جميع الفوارق تطبقها على مبدأ البراءة تثبت أنها من أصول الدين. بعد
اثنين المؤيدات الآن، شوف أعبر بواش مؤيدات، ما أقول أدل على الإثبات، لأن إذا من أصول الدين دليل إثبات هواش العقل فقط، وإحنا أثبتنا بالعقل.
الحين مؤيدات، من المؤيدات القرآن الكريم، قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شفت الآية وش تربط؟
تقول ما يمكن أن تتحقق عندك حالة الإيمان بالله والرسول وعندك شنو؟
ولاية إلى عدوهم، ما يصير. إيمان يعني براءة من أعداء، إذا ما عندك براءة ما عندك إيمان، وهذا دليل على أنها من الأصول لو لا؟
من الأصول؟
دليل ثاني الروايات، في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إسماعيل الجعفي، جئت إلى الإمام الباقر قلت له: سيدي يا ابن الزهراء، أنا جئت أعرض عليك ديني، أريد أعرض عليك أصول ديني، فقل لي هل أنا نقص شيء منها؟ هل أنا زد شيء؟ نقها لي. شوف ايش يقول: قلت له: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم، ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. شنو جاوب الإمام الباقر؟ قال: ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه.
يعني اللي قلته
هو يعطيك أصول دينك كلها، توحيد ونبوة ومعاد وإمامة وبراءة وولاية آل محمد عليه السلام. فمن الأصول عبر بالبراءة، هذا الدليل المؤيد الثاني الروايات. بعد من المؤيدات كلمات علمائنا الأعلام، منهم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الرسائل يقول بعد ذكر الرواية هذه التي قرأتها، شو يقول؟ يقول: فإن في قوله عليه السلام دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل الدين. يعني وش يقول الشيخ الأنصاري؟ يعني اللي جاب إسماعيل الجعفي خلاص ألم بكل أصول
الدين، ما عليها زيادة. لو عليها زيادة إجا الإمام الباقر وقال له وزد هذا الأمر،
بس سكت الإمام، فثبت أن هذه هي أصول الدين: توحيد، نبوة، معاد، إمامة، والبراءة من أعدائهم.
إذا لما تيجي يقول لك واحد البراءة شنو موقعها؟
قل: من أصول الدين. زين، نيجي الآن إلى الزاوية الثالثة. قلنا احنا في عنوان البحث عقيدة البراءة ومبدأ
اللعن، حين اللعن
هل هو من أصول الدين أو هو من فروع الدين؟ تفتوا إلي شوية. البراءة عندنا نوعين: براءة جوانحية وبراءة جوارحية.
شنو يعني براءة جوانحية؟ يعني داخل العقيدة والفكر عندك نفرة من أعداء أهل البيت عليهم جوانحية، لهذا العبر عنها جوانحية، يعني داخلك.
وعندك براءة جوارحية، وهي أن تبرز وتحدث مظاهر البراءة الجوانحية على جوارحك،
تبرزها وتطلع مظاهرها.
ومن مظاهر البراءة الجوارحية مبدأ اللعن.
ليش؟ لأن مبدأ اللعن عبارة عن واش؟ الفات صح لو لا؟ تقول ويش؟ اللهم لعن يزيد ابن معاوية. هذه جوارح لو لا استخدمتها؟ فإذا جوارحية.
حين فهم أنها من البراءة الجوارحية مو الجوانحية. تعال
أصول لو من الفروع. يلا طبق المائز الأول ما نبى نطول.
قلنا أن هذه لها علاقة واش بالفكر وال
وديك السلوك خارجي. مبدأ اللعن على الجوارح يعني سلوك خارجي يعني من فروع
الدين. التفتوا الآن شباب؟ يلا رتب البحث في النقطة الأولى أن عندنا أصول وفروع. البراءة القلبية من أصول الدين. اللعن وهو مظهر من مظاهر البراءة الجوارحية من فروع.
صارت عندك الحين نظرة.
يجي للنقطة الثانية تساؤلات حول مبدأ اللعن. السؤال الأول هل مبدأ اللعن مبدأ ديني لولا أفرزته الحالة التي عاشها التشيع في الأزمنة المختلفة من ظلم من اضطهاد فاللعن كان تنفيذ؟ نقول لا، اللعن مبدأ ديني قرآني. ولو راجعت مادة اللعن في القرآن لوجدت ذكر القرآن مادة اللعن تقريبا 38 مرة، 37 مرة على لسان الله، مرة على لسان البشر.
بس من هالعدد 37 مورد
رب العزة والجلالة يلعن.
فتفهم أن مبدأ قرآني
لو تنفيس مبدأ قرآني. ومن الآيات التي قرأتها في صدر البحث إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وال.
تعال طبق على مبدأ اللعن عندنا. إحنا نلعن أي أحد الشكل؟
لا، وإنما نلعن بضوابط. هاي الآية الكريمة وهي ضوابط عندنا. شلون إحنا نلعن أعداء الزهراء ومن آذوا الزهراء؟ صح لو لا؟
وش يقول النبي؟ من آذى فاطمة فقد آذى. وش الآية تقول؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله اثنينهم لعنهم الله. اللي آذى الرسول ملعون لو لا؟
اللي آذي علي يأذي النبي لما يأذيه؟ اللي يأذي الحسن الحسين الأئمة يأذي النبي لما يأذيه؟ يأذيه، لأن هو قال لحمهم دمهم. إذن نحن على منهج القرآن.
السؤال الثاني
ما هو الفرق بين اللعن والسب؟ نبهوا شوية شباب، كثير من الناس ما يفرق. اللعن هو عبارة عن الدعاء والطلب لله عز وجل بطرد أحد ما من رحمته. لما تقول اللهم لعن يزيد ابن معاوية يعني وش؟ يعني يا رب أسألك وأطلب منك وأدعوك أن تطرده منه.
هذا معنى اللعن.
نجي للسب. تفتوا شوي الفقهاء يقولوا مصطلح السب في الروايات مصطلحين. المصطلح الأول يراد منه الفحش، يعني الألفاظ شنو؟
البذيئة. هذه عند الفقهاء لا تجوز شنو؟
مطلقا ما تجوز. زين، وأكو مصطلح للسب عند أهل البيت وهو أن تذكر صفات وأعمال وحال أعدائهم لانتقاص للانتقاص منهم ولتوهينهم.
ما تجيب فحش وإنما تذكر أعمالهم، تذكر صفاتهم، تذكر أخلاقهم من أجل توهينهم. هذا شلون؟
شوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا يقول: إذا رأيتم أهلا الريب والبداع من بعدي، فأظهر البراءة منهم وأكثر من سبهم.
يعني وش النبي أكثر من سبهم؟ يعني الفحش والعياذ بالله ما يمكن حاشاه يأمر بالفحش. إذن هناك مصطلح عند أهل البيت للسب، هو شنو؟ ذكرك لأعمال أعدائهم لتنقيصهم وتوهينهم.
إذن عندنا ثلاث عناوين: لعن
وفحش وذكرك لأعمال
وأخلاق أعدائهم. إحنا اللي فقط الممنوع عن الفحش، وإلا مأمورين باللعن ومأمورين أيضا بذكر عيوب أعدائهم. نيجي إلى التساؤل الثالث: هل اللعن أمر يتسلط على العنوان أو يسري إلى المعنون؟
شلون؟ تفتوا شوية.
يعني هل اللعن مبدأ على العنوان فقط لو يسري إلى الشخصيات؟ بمعنى يعني الذي يحق لي أن أقول اللهم العن قتلة الحسين فقط، ما أجي أقول اللهم العن يزيد ابن معاوية، ما يقول هالشكل، يقول بس اللهم العن قتلة الحسين.
بعض الباحثين يقول هالجملة، يقول إحنا الشيعة يفترض أننا نلعن العنوان الكلي، يعني أقول اللهم العن قتلة الزهراء من دون تسمية، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين مثلا، اللهم العن قتلة الحسين، ما أقول اللهم العن قتلة الحسين، اللهم العن يزيد، اللهم العن عمر بن سعد، لا 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 لا, لا. بس على العنوان توقف.
الجواب أن الذي يقول هذا الكلام ليس مطلعا على منهج أهل البيت عليهم السلام. تعال شوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يذكر ذلك الحاكم النيشابوري في المستدرك، يقول إن عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي فيدعو له، فأدخل عليه مروان بن الحكم، لاحظ، فقال النبي هذا الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون.
جاي يلعن النبي شخص، لو يلعن عنوان شخص فكيف تقول على العنوان فقط؟
تعال إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله.
شوف أهل البيت يسلطون اللعن فقط على العنوان لو بعد الشخصيات أيضا، حتى الشخصيات، فكيف تقول على العنوان فقط؟
بعد السؤال الرابع والشبهة الأخيرة، عفوا السؤال الأخير، هناك بعض الباحثين المعاصرين عند فكرة، شو يقول
من الشيعة؟
يقول إحنا ينبغي علينا أن نفرق. شلون؟ يقول مثلا عندنا في الرواية لعن الله من عمل عمل قوم لوط،
يقول ينبغي علينا أن نفرق. شلون؟
يقول هذه الرواية لعن من الله لمن عمل قوم لوط، الله يلعنه
صح لو لا؟ بس أنا يجوز لي العن، هذا أحتاج إلى دليل واش خاص،
هو الله يلعن ما يخالف، بس أنا أجي ألعن أحتاج دليل يجوز لي يقول لي إلعنه إلعنه. الجواب عن هذه الشبهة والسؤال، تفتوا شوية،
جواب سهل مكون من أمرين. الأمر الأول، حين أنا أنت دعيتني إلى بيتك، هجم عليك في بيتك زين ثلاثة من الرجال وأرادوا قتلك، أنا موجود إياك، موجود،
وأنت تصارعهم وهم ضربوك وأنا قاعد أنتظر،
لما خلصوا منك وخذوا راحتهم جيت قلت لي ها مولانا ثلاثة رجال قاموا علي ولا قمت، ما خلوا علي الحاري بريد ما قمته أقول له ما قلت لي ما قلت لي أقوم أنت لو بس مأشر بيدك قوم قمت لك صح لو لا وش يقول العقلاء ما يحتاج يقول لك صح لو لا ما يحتاج يقول لك كذلك في هذا الموطن الله يقول أنا الله ألعنهم أنت تحتاج دليل حتى يجوز أنك تلعنهم لو لا هو الله يقول لك ملعون شو تحتاج دليل خاص بعد
اثنين قلنا أن البراءة من أصول الدين والبراءة عبارة عن النفرة حالة شنو البغض لأعدائهم صح لو لا وأنا مأمور بالبراءة من مظاهر البراءة اللعن صح لو لا
فمجرد أن أعرف بأن فلانا عدو من أعداء الله صح لي
بل أنا مطلوب باللعن نجي إلى النقطة الثالثة شبهات مثارة حول مبدأ اللعن أول شبهة يطرحها ابن تيمية شو يقول يقول بأن اللاعن ما يصح ليش قال لأنك لا تعلم أن الشخص الذي تلعنه يمكن آخر ساعة في حياته تاب ومن تاب تاب الله
فأنتم شغالين في اللاعن يمكن هذين اللي تلعنهم تابوا في آخر حياتهم
ما يصح منك اللعن التفت للجواب جواب نقضي وجواب حلي جواب النقضي نقول له عجل احنا مفروض نتوقف قال ايه لان ما نعرف اخر ساعة يمكن تابوا ايه اقول لك ها مثل انا ما اتوقف عن اللعن انت ايضا توقف عن الترضي والترحم
صح لو لا انت قاعد تتربى على ناس يمكن اخر ساعة في حياته وصار
انحرف وصار ملعون كيف تترضى عليه وتترحم وانا لا جواب الحلي نقول نحن نلعن على اساس ظاهر الحال وواقع الحال ظاهر الحال يزيد بن معاوية ظاهر حاله سنة قتل الحسين سنة هدم الكعبة سنة اباح المدينة هذا ظاهر حاله ملعنه ظاهر الحال يكفي البال التفت معي احنا مو عندنا ظاهر حال الشيعة لا نحن نعلم بواقع الحال ولا نلعن الا بواقع الحال لان عندنا محمد وآل محمد كشفوا لنا من يستحق اللعن ومن لا يستحق نجي الى الشبهة الثانية قال أهل البيت منعوا عن اللعن شلون التفت إلى هالرواية قال عن علي عليه السلام إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول المناقشة أولا هذه الرواية لها طريقان الطريق الأول ضعيف للإرسال الطريق الثاني ضعيف لوجود مجاهيل ومهملين فأنت من الناحية السندية لا يمكن أن تعتمد على هذه
هذا واحد
اثنين الإمام علي بلش قال إني أكره لكم أن تكونوا
وإحنا كلامنا عن اللعن وهناك فرق بين اللعن وال
سباب زين السب هنا هذا الأمر الثالث الجواب الثالث السب اللي نهى عنه الإمام علي أي نوع
الأول لو الثاني
الفحش لو ذكر أعمالهم السيئة
الفحش
ليش تعال شوف الإمام علي عليه السلام ماذا يقول يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم
أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول
يعني أبو حسين يريد منا لعن ويريد منا سب المصطلح الثاني يعني أن نذكر ماذا أعمالهم يعني الرواية لو صحت هي نهي عن الفحش في
قول.
شبهة الثالثة قال ها اللعن
يتناسب مع اللغة الحضارية والراقية، ناس خلاص.
نقول أولا، من قال لك بأن الدين محكوم بالذوق؟ الدين هو الذي يضبط الذوق، مو الذوق يضبط الدين. اثنين، يعني أنت تقول اللعن يخالف الحضارة والتقدمية؟ يعني أنت أفضل من النبي وعلي والزهراء والحسن والحسين والإمام السجاد والباقر والصادق، كل أئمة أهل البيت يلعنون، أنت أرقى منهم؟ أنت عندك حضارة وهم لا؟ ثلاث، أنت إذا قلت هذا الكلام فصلت بين البراءة القلبية والبراءة الجوارحية، لأنك أنت تعتقد بأنه يجب عليك البراءة لكن لا تلعن. شلون تفصل بينهما؟ مطالب أنت بيل. اثنين، نيجي إلى النقطة الأخيرة، لكن قبل أن أدخل فيها بس تنويه بأن هناك تبرعات في الخارج لمسجد آمنة عليها السلام، فبارك الله فيكم إن شاء الله تتبرعون في الخارج
بالمنيرة، بحي المنيرة.
بلى، في حي المنيرة. نجي للنقطة الرابعة، العلاقة بين مبدأ التقية ومبدأ اللعن. ركزوا معي، قلنا بأن اللعن أمر شنو؟ مطلوب، صح لو لا؟ لكن هل الجهر والإذاعة لمبدأ اللعن أمام المخالف يصح أو أنه محكوم بمبدأ التقية؟
شوف، لاحظ، فرق بين كلامي. تقول السيدي تناقض الحين؟
لا، هناك شيء اسمه مبدأ اللعن، أنت تلعن في بيتك في مكانك، صح لو لا؟ هذا شيء. وعندي شيء آخر اسمه الجهر باللعن أمام المخالف، هل يصح؟ فقهاؤنا الأعلام بلا استثناء يقولون بأن اللعن مطلوب، لكن إظهار اللعن وإذاعة اللعن أمام المخالفين بما يسبب الضرر على الشيعة أو على المذهب لا يجوز، لأنه محكوم بمبدأ التقية.
بتقول مبدأ اللعن مطلوب، وعلى القنوات الفضائية، وسائل التواصل الاجتماعية أمام المخالفين شغال، تقول ليش؟ لأني أنا المحامي عن عقيدة أهل البيت. لا يا عزيزي، أهل البيت لا يريدون منك ذلك، فقهاؤنا يقول لا يجوز، لا يجوز.
بعضهم يقول مولانا يجوز، ليش؟ لأن ماكو تقية ولا زمان تقية. أقول لك وين؟ أولا، من قال لك ولا زمان التقية؟ الشيعة لا زالوا أقليات في العالم، هناك من الأقليات الشيعية من تسحق على الهوية، تسحق وتهتك حرماتها وتسبى نساءها، تأخذ أموالها، أبسط المعيشة مع بعض أقليات الشيعة في العالم. وتقول لي بعدين زمن التقية ولا وين ولا؟ ليش هالمكابرة هذه؟ هؤلاء الأقليات في العالم نحن مسؤولون منهم، في عنقي وفي عنقك. إذا أنا ألقي كلمة، هذه الكلمة تؤثر على ذلك المؤمن في كل بقعة، أنا مأثوم محاسب يوم القيامة على ذلك. أهل البيت يقول مبدأ اللعن مطلوب، لكن الجهر به أمام المخالف بما يسبب الأذية للشيعة لا يجوز. الأمر الثاني، أن التقية أدلتها أدلة مطلقة، هذه لغة علمية ولغة فقهية. شلون يعني أدلة مطلقة؟ يعني الإمام الصادق لما يقول التقية ديني ودين آبائي، دليل مطلق، يعني التقية واجبة في كل
زمان، مو بس في زمان الإمام الصادق.
لهذا أحبابي إخواني شيعة أهل البيت، لابد أن تعرفوا كيف تتعاملون. هذا كلام الفقهاء، ولا تعتني بكلام غيرهم. هذه فقهاءك شلون يقولوا لك تعامل وياها بهذا، مو تتأثر بالعاطفة وتنجر إلى فعل المحرم. إذا نريد البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، ومن أعداء أهل البيت أعداء الحسين. وإذا بالحسين هالأيام من مكان إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، لا يجد مأمنا ومكانا يلجأ إليه، إلى أن وصل إلى منطقة تسمى شراف، فقال لأصحابه: أصحابي املأوا القرب. فملأوا القرب وسارت ضعينة الحسين، بينما الحسين كذلك، وإذا بأحد أصحابه يكبر. قالوا له: لم كبرت؟ قال: إني رأيت النخيل. قالوا: ما عهدنا في هذا المكان من نخيل أبدا. قال لهم الحسين: إذن ماذا ترون؟ قالوا: إنا لا نراها إلا أسنة الرماح. فقال: خذونا إلى ملجأ. فمالوا بضعينة الحسين، ولكن وصل إليهم الحر ومعه 1000 فارس، وقد أضب بهم العطش وأتعبهم طول المسير. فقال حسين عليه السلام: أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فشرب القوم إلا علي بن طعان لم يستطع أن يشرب. فقال له حسين: أنخ الراوي. فلم يفهم. فقال له: اخنث السقاء. فلم يفهم. فقام حسين وسقاه بيده المباركة. ولكن كيف كافأك يا أبا عبد الله في يوم عاشوراء؟ يقول علي بن طعان: رأيت حسينا على بوغاء كربلاء يصرخ: وحق جدي أنا عطشان. كلما أن الحسين أنه أخذت حجرا وربخت به وجهه. آهن على الحسين. ثم أذن المؤذن وقال الحسين: يا حر، تصلي بأصحابك أم تصلي معنا؟ فقال: بل أصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. فلما أتم صلاته وقف فيهم خطيبا وقال: بأني لم أقدم إليكم إلا بعدما وصلتني كتبكم. فقال الحر: لست ممن كاتبك يا أبا عبد الله. قال: إذن وما تريد؟ قال: أريد أن آخذك إلى الأمير بن زياد. قال: إن الموت أقرب إليك من ذلك. ثم قام الحسين وأمر الهاشميين بأن يجهزوا الضعينة، فسارت ضعينة الحسين، فاعترضها الحر، فاضطربت مشية النياق، فاهتزت الهوادج من على ظهورها، فضجت بنات الزهراء وحسينا. فقال له: ثكلتك أمك يا حر؟ قال: والله لو كان قائلها غيرك لما سكت عن ذكر أمي من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. قال: إذن أبا عبد الله، إذا كان ولا بد
فخذ طريق الصفا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. فصاح أصحابي هل منكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح أنا سيدي ومولاي. قال خذ بزمام ناقتي وحدو بنا.
يلا وياي ها هاي أبيات تحفظوها، واللي عنده حوائج يلا يرفع إيده، إن شاء الله ما نخلص إلا وحوائج مقضية.
يا ناقتي لا تذعري من زجره وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر السادة البيض الوجوه
يلا.
يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالناس.
وإذا بهاتف
يا زينب الطهر وبين ألا استعدي لسياط زجره.
أيها حسينا بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين وحسين
القوم وحسين وحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب قال كرب قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين
صار الحسين يقرأ تعزية قال خيموا بنا يا كرام هاهنا تحرق خيامنا هاهنا تسبى نساؤنا هاهنا تقتل رجالنا هاهنا تذبح أطفالنا يا علي هاهنا يصعد شمر على صدره يلا قول قول
في كربلاء حط الريحة في كربلاء قتل الرجع في كربلاء سلب العين في كربلاء حل البال
قول
في كربلاء خسف البدو في كربلاء حز النوح في كربلاء رب الصدور في كربلاء حلل ويلي
أنزلوا بنات الزهراء من على الهوادي بقيت زينب 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 من ينزلها من هودجها. يلا يلا على هالطور الهادئ أريدك وياي تشعر تشعر بهالحوار بين زينب والعباس.
زينب آه يا زينب وصلت كربلاء يا ناس اجب ايده ينزلها كافلها البطل عباس اجت قرب لمحملها يقلها ومدمعه مذروف يا اختي جان ما تدري وصلنا أروب لطفوف صاحت كربلاء جينا عسى عيون العمى ولا شوف قالها يا الأخت نزلي وانا الباكون الجحرة نادت آني ما أنزل إلا بوعد تعطيني أني بتعلي الكرة ومخدرة تدريني قلها آمري وأمريج على راسي وعلى عيني صاحت الله يسلم إلك العيون ويرة أني حرمة يا أبو فاضي ضعيفة ما إلي قوة فقد أمي وفقد بويا تدري بحالي تسوى وبهالقاع يا عباس خوفي أفقد أخويا وبعدكم يا أبو فاضي تتولاني الأرجة أبو فاضل يا غيور يا غيور جاوب خيتك لا حز عال في وجهه ودق ايده على صدره ونادى يا اختي أقسم ليك بأمك فاطمة حاشا والله بوجودي أحد ينظر إليك نظرة عزيزة يا اختي وهيهات حدود الخدر تنده مشوي كلها لا تخافي يا اختي دامنا موجود لكن بالله عذريني إذا راس انطبر بعمود وصابوا بالسهم عيني ومني تقطعت لزنود يا اختي ما علي عتاب لو مني خمدت لنفر بعد زينب لو شفتيني يم الفرات وأنا جثة مرمية يا اختي لا تلوميني لا تعتبي زينب يا اختي لا تلوميني إذا أخذت مسبية بعد يا غيور ودخلت مكتفة بالحبال في مجلس بني مية وشفتي راس أخون أحسن منا مكسر الأضراس صحوة زينب
نفحات دوت نت